ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ عليه وعلى آله وسلِّم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فحديثنا في هذه الخطبة يتعلق ببيان بعض المعاني التي اشتملت عليها أعظم آية في القرآن. القرآن أيها المكرمون كله فاضل ومبارك، وبعض آياته أعظم فضل من بعض، وأعظم آية فيه هي آية الكرسي. ودل على هذا الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب الصحابي الجليل المعروف بحفظ القرآن والعلم بما فيه، سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ سؤال صعب، ليس هذا السؤال من الأسئلة السهلة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي ابن كعب أبا المنذر، يسأله عن أعظم آية في كتاب الله، ويصعب جدا أن يصل الإنسان بتدبره المجرد، وآيات الله عز وجل كثيرة، فيصعب جدا أن يصل الإنسان بتدبره المجرد لمعرفة أي آية من كتاب الله أعظم. فقال أبي بن كعب: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فتأمل أبي بن كعب وهو العالم بكتاب الله فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول أبي: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بصدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليكن العلم هنيئا لك. فعلم الصحابي الجليل من دون تعليم أعظم آية في كتاب الله، فأي تدبر وعلم بكتاب الله عز وجل بلغه هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه. وأبي بن كعب له منزلة عظيمة مع القرآن معروفة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بالصحابة إماما، فأنسي صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله عز وجل وهو يتلو كتاب الله في الصلاة، فلم يفتح أحد من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والتفت إلى الصحابة فإذا بهم وفيهم أبي بن كعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: ألم تصلي معنا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فما منعك؟ أي فما منعك يا أبي أن تفتح علي وقد علمت بأني قد أنسيت الآية في الصلاة؟ ولعل من أعظم فضائله أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي: لم يكن الذين كفروا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فقال أبي: أو سماني الله لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه فرحا بأن الله سبحانه وتعالى سماه للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقرأ على أبي: لم يكن الذين كفروا. فأبي بن كعب رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، علم أن هذه الآية، آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله عز وجل من غير تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كانت هذه الآية؟ لماذا كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها آية خالصة في أسماء الرب وأوصافه، والآيات المشتملة على أسماء الرب وأوصافه في كتاب الله أعظم من غيرها من الآيات. ولهذا كانت سورة قل هو الله أحد، وهي سورة من قصار المفصل تعدل ثلث القرآن، لأنها سورة الإخلاص، أي سورة خالصة بأسماء الله عز وجل وأوصافه. وهذه الآية، آية الكرسي، آية خالصة في أسماء الرب سبحانه وتعالى وأوصافه. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله أشهر أسماء الرب سبحانه وتعالى، وقد فسره ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، فقال: الله ذو الألوهية والعبودية على الناس أجمعين. فالله سبحانه وتعالى اسمه هذا يعني أنه المألوه المعبود محبة وتعظيما، هو الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وعبادة من سواه عبادة باطلة مضرة للعابدين. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو. وهذه هي كلمة الإخلاص التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها، وأنزل الكتب من أجلها، وقام الجهاد من أجلها، وانقسم بسببها الناس إلى مؤمنين وكفار، وخلقت لأجل ذلكم الجنة والنار، فالجنة دار لا إله إلا الله، والنار دار الكفار والعياذ بالله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الحي القيوم اسمان كريمان وردا في القرآن مقترنين في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والموضع الثاني في سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، الآية. والموضع الثالث في سورة طه، قال الله سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد ذهب عدد من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله، إلى أن الحي القيوم الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله عز وجل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وذلكم لأن هذين الاسمين عليهما مدار أوصاف الرب سبحانه وتعالى. فالحي هو ذو الحياة الكاملة الذي لم تسبق حياته بعدم، ولا يلحق حياته فناء، ولا يتخللها سنة ولا نوم. والحياة الكاملة تستلزم الصفات الكاملة، فمدار الصفات على اسم الله عز وجل الحي، واسمه سبحانه وتعالى القيوم. والقيوم يفيد أمرين اثنين: الأول أنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه، فهو غني عن خلقه سبحانه وتعالى، والثاني أنه مقيم لخلقه، فالناس كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، والله هو الغني الحميد. فهذان الاسمان اسمان عظيمان يحسن من المسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى ما يبتغيه منه بالتوسل بهما. فالله أسأل أن يزيدنا تدبرا وفهما وعملا بكتابه، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس والنوم معروف، والله عز وجل لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض ملك له سبحانه وتعالى، فهو الملك تبارك الذي بيده الملك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالله سبحانه وتعالى لكمال ملكه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عنه خافية، وعلم الإنسان بعلم الله عز وجل واطلاع الله سبحانه وتعالى عليه يورثه معاني نافعة، بحيث يلاحظ مراقبة الله عز وجل عند الهم بالمعصية فيتركها، ويلاحظ مراقبة الله سبحانه وتعالى عند الضعف عن القيام بالطاعة فيتقن الطاعة خوفا من الله، ملاحظا اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وعلمه سبحانه وتعالى بحاله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وسع كرسيه السماوات والأرض، جاء عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه أن كرسي الله سبحانه وتعالى هو موضع القدمين، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يعجزه أن يحفظ سبحانه وتعالى السماوات والأرض، وذلك لأنه القوي ذو القدرة التي بلغت الغاية والكمال، وهو العلي العظيم. اسمان من أسماء الرب سبحانه وتعالى، العلي يدل على علو الله عز وجل، يدل على علو الوصف وعلى علو الذات. فالله سبحانه وتعالى في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهو المعتقد الذي دلت عليه الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، واتفق عليه علماء أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى في السماء وعلمه بكل مكان، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو العظيم عظيم الذات والصفات. هذا بعض ما تيسر في من المعاني التي اشتملت عليها هذه الآية الكريمة. والله أسأل أن يجعلنا أجمعين من المتدبرين لكتابه، العاملين بما فيه، التالين له آناء الليل وآناء النهار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما يقرب لها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب لها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم آمين. وقوموا إلى صلاتكم.